الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. حياكم الله يا إخواني في هذه الروضة من رياض الجنة، وأرجو من الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم فيها على طاعته أن يجمعنا على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. قبل أن أبدأ بهذه الكلمات أبشر بحديث في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا صلى الله عليه وسلم ونحن في حلقة نذكر الله، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاوية ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أسألكم تهمة لكم، يقول سؤالي ليس تكذيبا لكم، ولكن جبريل بشرني الآن أن الله يباهي بكم الملائكة. فأرجو من الله لا يحرمنا وإياكم فضله في الدنيا والآخرة. هذه فضيلة ومنقبة من مناقب مجالس الذكر، وأسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. جاء في البخاري ومسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: مر بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هذا الحديث يدل دلالة واضحة مباشرة على أن العبد مهما بلغ من الإيمان فإنه عرضة إلى النصب، التعب والهم والغم، وإلى مصائب الدنيا قلت أو كثرت، ولا يجد العبد راحته إلا عندما يموت ويلقى ربه. ولذلك هذا نص قول نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى ماذا؟ إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. مما يدل على أن العبد المؤمن مهما بلغ في مراتب الإيمان إلا أنه لا يخلو من مصيبة ولا من هم ولا من غم يعتري في حياته الدنيا، ولن يجد راحته إلا في الآخرة عندما يلقى ربه سبحانه وتعالى. وهذا كلام أهل الجنة، الله يجعلنا وإياكم من أهلها. قال: وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أي ما في الدنيا من حزن ونصب وتعب، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. من الأدلة كذلك على أن العبد لا يخلو من هذه الهموم التي تصيبه ولا الغموم في هذه الدنيا ما جاء في صحيح البخاري. تأملوا هذه الرسمة التي يرسمها عليه الصلاة والسلام ليبين يلخص لك حياة الإنسان في هذه الدنيا. في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رسم صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، ركزوا معي، خطا مربعا، وخطا في وسطه خارجا منه، مربع وخط في الوسط وهذا الخط خارج من هذا المربع، ثم خط بجانب هذا الخط الذي في الوسط داخل المربع خطوط. هذه الرسمة يريد أن يشرح صلى الله عليه وسلم حياة الإنسان في هذه الدنيا. فقال: هذا الإنسان، أي الخط الذي في الوسط، هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به، والخط الذي هو خارج المربع، قال: هذا أمله. كل إنسان ترى دائما الأمل عنده أكثر من ماذا؟ من الأجل الذي قضاه الله سبحانه وتعالى له أن يعيشها العبد في هذه الدنيا. أما الخطوط التي بجانبه، قال: هذه أعراض الدنيا، إن أصابه هذا أخطأه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. بمعنى أن العبد في الدنيا على أي حال كان لا يسلم من الأعراض التي تكون في الدنيا تصيب الناس. وأنت تأمل اليوم في حياة الناس، الفقير الغني، كل واحد عنده هم يبتلى به، هذا عقيم غني وهذا غني، هذا عقيم غني وهذا فقير عنده 10 أولاد، وهذا الرجل ناجح في دراسته وفاشل في عمله، وهذا الرجل فاشل في دراسته ونجح في عمله. تجد كأن الناس يتقاسمون هذه الأقدار التي قدرها الله سبحانه وتعالى على عباده. السؤال، كل ما دخلت إلى مجلس من المجالس الصالحين أو غيرهم إلا وتجد هؤلاء يذكرون مصائبهم وهمومهم وغمومهم التي تعتريهم في هذه الدنيا، الفقير والغني. الله سبحانه قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. جواب القسم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني يكابد مشاق الدنيا ومصاعبها وهمومها وغمومها. فاليوم المجالس كلها تمتلئ بذكر الهموم والغموم، حتى الأغنياء دخلنا مجالسهم وإذا به يشتكي من تضييق الدولة أو يشتكي من قلة المال أو مصيبة حلت في ولده، أو وتجد كذلك الفقير يشتكي من هم الدنيا ونصبها وما يواجهه فيها من متاعب. لكن قلما تجد من هؤلاء من يدرك مفاتيح يحصن بها العبد نفسه من الهموم والغموم. أحببت في هذه الكلمات اليسيرة أن أتحدث عن 3 مفاتيح، من أخذ بها وقي من شرور الهموم والغموم، وأعدكم إن شاء الله بعدم الإطالة. المفتاح الأول من مفاتيح كشف الهموم والغموم، الرضا والتسليم بما يقدره الله ويقضيه. يا إخواني، الله جل وعلا من أسمائه الحسنى الحكيم. ما معنى الحكيم؟ الحكيم هو الذي لا يدخل في تقديره ولا في قضائه ولا في حكمه خلل أو زلل، جل في علاه. يعني الله ما يقدر على عبده بشيء إلا وهذا التقدير خاضع لحكمة الله، يعني الله حكيم ما يقدر الأمر عبثا. فالعبد إذا علم أن الله حكيم يقدر عليه مصيبة، فقد ولد، مال، أي من هذه مصائب وهموم الدنيا، فإذا علم العبد علم أن الله حكيم، وعلم الإنسان قاصر وعلم الله واسع، ما الذي يسع الإنسان؟ أن يرضى ويسلم. ولذلك أنت في حياتك الآن تأمل كم من مصيبة وهم أوقعه الله سبحانه وتعالى عليك، هم عظيم جاء وأنت ترى بعلمك القاصر أنه جزع مصيبة ولن يوجد فرج وهذا والله الشر بعينه، ثم بعد زمن بعد فترة يتبين لك أن الخير، كل الخير، أن الله قدر عليك هذا البلاء. وسأضرب لكم مشهد قرآني يتحدث عن هذا المعنى. قارون آتاه الله ملك عظيم وغنى، قال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، حتى مما جاء من الأخبار أن مفتاح خزنته يحمله 9 من الرجال يحملونه ليفتحوا الخزنة، فما بالك بحجم الخزنة وما فيها من أموال وخزائن. تأمل معي هذا المشهد لتعرف معنى اسم الله الحكيم الذي لا يدخل في تقديره ولا في قضاء خلل أو زلل. يقول الله جل وعلا فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تعرفون ماذا يقولون؟ يقول الحمد لله الذي ما أجاب أمنيتنا ولا حققها ولا رزقنا مثل ما رزق قارون. هم قبل قليل ماذا يقولون؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. تتقطع القلوب على أن ينالوا مثل مكانة قارون. فلما خسف به وبماله وبداره وقصره قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. قالوا الحمد لله اللي ما أجاب دعاءنا. هذا يدل على ماذا؟ كم من أمر تبذل له جهدك وطاقتك لتحصل عليه فيصرفه الله عنك لحكمة ورحمة بك فتصاب بالهم، يضيق صدرك، ما تحملك الأرض، بعد زمن تحمد الله أنه ما حقق أمنيتك ولا أجابها لك، بل الخير كل الخير أنصرفها الله عنك. هذا واقع نعيشه اليوم في حياتنا وفي ما نبتلى به من المصائب. فإذا الرضا هو الذي يجعل هذا الصدر منشرح بكل أمر يقدره الله. سأحدثكم بقصة عجيبة جدا قرأتها لابن الجوزي رحمه الله، إما في المدهش أو صيد الخاطر نسيت الآن، لكن عنوان القصة بقوله الخيرة فيما اختاره الله. عنوان القصة الخيرة فيما اختاره الله. يقول ابن الجوزي إن رجلا من الملوك ملك كان يأكل فاكهة فجرح يده فسال الدم، جرح يده بالسكين خطأ فسال الدم. له وزير صالح كل ما يقع أمر في الدولة قال الخيرة فيما اختاره الله، كأنه يسلي الملك. فلما جرحت يده وسال الدم قال الوزير، جاءت الكلمة، قال لا تخاطب من إذا قال فعل، فقال الخيرة فيما اختاره الله. فوضع السكين الملك، قال تقطع يدي ويسال الدم وتجرح والخيرة فيما اختاره الله؟ جردوه من منصبه ثم أمر به إلى السجن. وهو يساق إلى السجن تدرون ماذا قال؟ قال الخيرة فيما اختاره الله، لا زال على هذا المبدأ. الشاهد خرج الملك في رحلة قنص صيد، وتعرفون من تتبع الصيد غفل كما قال عليه الصلاة والسلام، ينسى نفسه. ترى بعض اللي يصيدون اليوم ينسى أن معه ماء ولا أكل زادا، يتتبع الصيد فيغفل. حتى دخل حدود قوم مجوس يعبدون النار، وكان عندهم عهد أول داخل يقدم قربان للنار. جاء من حظ الملك، مسكوه وجردوه من ملابسه وشارف الملك على النار، فوجدوا الجرح في يده، قال إن هذا به عيب ولا يصلح أن يقدم قربانا لآلهتنا، فأطلقوه. أطلقوه بسبب الجرح، لأن حتى إذا أردت أن تقدم قربان لله أضحية لابد أن تكون سليمة من العيوب، لها مواصفات معينة. قالوا هذا فيه عيب لا يصلح أن يقدم قربان لآلهتنا، فأطلقوا الجرح الذي جزع من وقوعه سبب في نجاته. خرج وعاد إلى الآن أحب الناس إلى قلبه الوزير، أنها صاب الكلمة جاءت واقعة، فقال علي بالوزير. فيوم خرج الوزير من السجن قال له الملك والله لقد علمت أن الخيرة فيما اختاره الله في أن جرحت يدي، فما الخيرة التي اختارها الله لك في أن ساقوك إلى السجن؟ قال لو كنت معك لأخذوني مكانك. يعني هو سليم معافى الوزير ويذهب مع الملك، قال لو كنت معك لأخذوني مكانك. هذا واقع، هذا فقط مشهد يدل على أن كل ما تصاب به لا تهتم، لا تحمل هما في قلبك، ليسعك الرضا، ليسعك التسليم بما قدره الله جل وعلا وقضى. ترى حتى لو لم يكن لك عوض في الدنيا للمصيبة التي ابتليت بها أو الهم الذي جاءك، فأبشر بالعوض الذي تكفل الله به في الآخرة جزاء صبرك ورضاك. يا إخوان لابد ندرك إذا أعطانا الله على رضانا في الدنيا بالمصائب والهموم والغموم، العطاء في الدنيا كما نقول بالعامية فوق البيعة، يعني هذا زيادة وفضل، إذ أن الدنيا ليست بدار جزاء. أين دار الجزاء؟ في الآخرة. الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يعوضك على مصيبتك التي أصابك الهم والغم بسببها، لو فكرت بعاقبة الرضا يوم العرض الأكبر على الله لما وسعك والله إلا أن ينشرح صدرك بالرضا والتسليم. وأخذوا على سبيل المثال بعض الأحاديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال جاءت امرأة بصبي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله، تأمل المشهد يا إخوان تأملوا فقط، قال يا رسول الله ادعو الله لهذا الصبي ف فإني قد دفنت ثلاثة من إخوانه. شوفوا المصيبة، ترى مصيبة الأم ما يعدلها شيء، تفقد الدنيا وتفقد نفسها مقابل ألا يمس أصغر ذريتها بسوء. قالت أدعو الله، فإني قد دفنت ثلاثة من إخوانه. امتعض وجه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال لها ثلاثة؟ قالت ثلاثة يا رسول الله. قال لقد احتميت بحمى عظيم من النار، لقد احتميت بحمى عظيم من النار. هذا حتى يبلغها أن يسعها الصبر وتبشر بما هو خير من أولادها. في صحيح مسلم أم سلمة، أم سلمة من هي؟ زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول في صحيح مسلم لما قبض أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه جاءني صلى الله عليه وسلم فقال ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. تقول فقلت ما قال لي وقلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة؟ تقول فيها أحد خير من أبي سلمة، صحابي ومن المنفقين، فتزوجها من هو خير من أبي سلمة ومن الأرض من أبي سلمة محمد صلى الله عليه وسلم. فدائما الأقدار، تأمل أن العطاء الذي يكون من الله سبحانه وتعالى هو فوق ما كنت ترجو. فما الذي يسألك؟ التسليم، الرضا. كل مصيبة تصاب بها إذا امتلأ قلبك بالرضا والله ما يدخل الهم أبدا، ما يدخل إلى قلبك ولا يعرف أصلا سبيلا إلى أن يسيطر على أفكارك وعلى حياتك وعلى اليوم أبسط الهموم. الناس أبسط الهموم هم الرزق، جعلهم في هم لا يعلم فيه إلا الله، سيطر على كل حياتهم، كل حياتهم. بعضهم يا أخواني يجد قوت يومه آمن. أضرب له مثل فقط في سوريا، أضرب له مثل بمن هو دونه من الخلق، ليسعه ليتسع قلبه بالرضا والتسليم لما عند الله جل وعلا. فيا أخواني الله حكيم، إذا قدر عليك مصيبة، قدر عليك أمر من أمور الدنيا، لا يسعك إلا الرضا. الله سبحانه سيعوضك خير مما أخذ منك. ولذلك قال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ماذا قال الله بعدها؟ قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كأنه يقول أنا علمي واسع وعلمكم قاصر، ما تعرفون الحكمة مما أقدره وأقضيه فتصابون بالهم وتضيق الصدور وتكتئبون، لكن أنا علمي الواسع أن هذه المصيبة خير لك وأن الله سيعوضك خير منها. حتى ترى شفت الهم، هذا الهم الذي يقع في قلبك يكفر من ذنوبك وخطاياك. في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال عاد عليه الصلاة والسلام امرأة صحابية اسمها أم السائب، فكان يعودها عليه الصلاة والسلام في مرضها، فيوم جاها وإذا بها ترتجف، فقال لها عليه الصلاة والسلام ما لي أراك ترتجفين أو ترتعدين يا أم السائب؟ قالت قاتل الله الحمى يا رسول الله، تدعو من الضيق بسبب هذا المرض، قاتل الله الحمى يا رسول الله. قال لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ترى المصيبة، حتى هذه المصيبة تكفر ذنبك. ألا يسعك هذا أن ينشرح صدرك وترزق الرضا بعد كل هذه النصوص التي تبين أن الله حكيم فيما يقدره ويقضيه؟ هذا المفتاح الأول، الرضا والتسليم بما يقدره الله ويقضيه عليك من المصائب والهموم والأحزان. المفتاح الثاني من مفاتيح التحصين من الهم والغم، اجعل الآخرة نصب عينك. الله سبحانه وتعالى يذكر ويتكلم عن صفوة خلقه من الأنبياء والرسل، بماذا اصطفاهم الله جل وعلا؟ تأمل، يقول الله سبحانه وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي أي أولي القوة، والأبصار أي أولي العلم، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي أنهم يتذكرون شأن الآخرة. لو أخذنا نموذجا النبي عليه الصلاة والسلام فقد مر في أغلب حياته بفقر وقلة ذات اليد، مع ذلك هل تعرف أحد أشرح صدر من محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول ألم نشرح لك صدرك، سؤال يراد به التقرير، يقول ألم نشرح لك صدرك يعني شرحنا لك، فلا يوجد أشرح من صدره مع قلة ذات اليد، مع الفقر الذي أصابه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يعلم أن الحياة الحقيقية أصلا التي ينميها الإنسان ويعيش من أجلها أي حياة؟ الآخرة. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر عن الفجار وأهل الشمال، قال الله سبحانه وتعالى عنهم يا ليتني قدمت لحياتي، أي حياة يتكلم عنها؟ الآخرة. هو بعد أن رأى النار ورأى الجنة ورأى تقلب أهل الفضل بفضل الله سبحانه وتعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، كأنه يشير على أن الحياة الحقيقية التي يعيشها الإنسان ليست في الدنيا، أي حياة؟ الآخرة. عندما يعرض الإنسان على الله هي الحياة. أصلا أنت كل ما تفعله في الدنيا هو موجود في ميزانك في الحياة الآخرة، ليس في هذا الميزان. يعني إذا جعلت الدنيا هي التي في قلبك وبين عينيك تكدر صفوك بكل مصيبة تقع في الدنيا، لأنه لم يلتفت بصرك إلى الآخرة. في سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتت في الدنيا وهي راغمة. فهل يعقل أنك تجعل مثل هذه الدنيا التي لا تضمن أن تبقى فيها دقائق من تفكيرك بهذا الأمر؟ عند ابن ماجه وغيره من حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب جمع من الصحابة، قال إذ مررنا بسخلة ميتة منبوذة، عنز ميتة، ما معنى منبوذة؟ ملقاه بعيدا. فقال عليه الصلاة والسلام لمن معه من الركب قال أتظنون أن هذه قد هانت على أهلها؟ يعني تظنون أنها قد هانت لا قيمة لها حتى ألقوها بعيدا؟ قالوا يا رسول الله من هوانها ألقوها بعيدا، يعني لو لم تكن هينة على أهلها ما ألقوها بعيدا. قال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون عند الله من هوان هذه السخلة على أهلها، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. يبين لك لماذا يبين حجم الدنيا؟ حتى لا يضيق صدرك من أجل أمر متعلق بشأن الدنيا. ما دامك تجد قوت يومك وتعيش آمن احمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته، وقنعه الله بما آته. نرجع للمفتاح الأول اللي هو الرضا، أن يرضيك الله بما قسم لك وآتاك. فهل يعقل يا إخواني أن تجعل الدنيا التي بما فيها من نعيم منذ أن خلقها الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا تساوي عند الله، بل هي أهون عند الله من هوان العنز على أهلها التي ماتت وألقوها بعيدا. إذا وجدت نفسك يضيق، نفسك تضيق ويصيبك هم يسيطر على كل أمورك، فاعلم أن الدنيا مستقرة في قلبك، لا أبد أن تجتثها اجتثاثا بأن تعلم أن الحياة التي تزرع من أجلها هي الحياة الآخرة. المفتاح الثالث من مفاتيح التحصين من الهموم والغموم، قبل أن أذكر هذا المفتاح أود أن أبين أننا غالبا إذا أصبنا بهم أو حزن نلجأ إلى أصحاب أهل الدنيا فنذكر لهم البلاء وما وصار لي في الوظيفة وفقدت من المال وفقدت من الولد. أنا أذكر من الطرائف اللي قرأتها في سير أعلام النبلاء للذهبي في سيرة سفيان الثوري، سفيان المحدث هذا في القرن الرابع. يقول سفيان: أصابني فقر وأشغلني الحديث عن طلب الرزق. هو محدث ويجمع الحديث والعلم، يقول: فأنا أطلب العلم وأحدث الناس وأصابني فقر، ما معي مال ولا رزق. قال: فجئت إلى عم لي أشتكي، عمه من العامة، قلت: يا عمه والله إني أشكو إليك قلة ذات اليد والفقر. فقام عمه وصفعه، ضربه، قال له: أما تستحي؟ والله يا بني إن لي عينا 40 سنة لا أرى فيها سهلا ولا حزنا، ولم تعلم بذلك زوجتي. يقول: فاستحيت. هو هذا العام يقول: أنت شيخ ما تستحي؟ شيخ تعلم الناس وتشتكي من الفقر؟ يقول: أنا لي عين 40 سنة لا أرى فيها سهلا ولا حزنا، ولم تعلم بذلك زوجتي. قال: فاستحييت بعدها أن أشتكي إلى مخلوق. في ترجمة الفضيل بن عياض في السير، في سير أعلام النبلاء للذهبي، الفضيل بن عياض مر في السوق فرأى رجل يشكو إلى رجل، فقال له: يا أحمق، أتشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ يقول: تشكو من يرحمك وهو الله إلى من لا يرحمك من البشر؟ اجعل أصل الشكوى لله وحده. النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على بعض النصوص التي من أخذ بها وقالها فرج الله همه. سأذكر لكم 3 أدعية من أدعية كشف الهموم والأحزان. الحديث الأول ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن فيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. قال عليه الصلاة والسلام: فمن قالهن كان حقا على الله أن يبدل همه فرجا وحزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: حق لمن سمعهن أن يتعلمهن، حق على من سمعهن أن يتعلمهن. الحديث الثاني ما جاء في سنن أبي داود، وأصل الدعاء في صحيح البخاري عن أنس، لكن قصته في سنن أبي داود. دخل عليه الصلاة والسلام إلى مسجده في ساعة متأخرة، وإذا بذلك الصحابي في المسجد يدعو ربه. قال: من أنت؟ أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه. قال: ما همك؟ ما الذي أصابك؟ قال: يا رسول الله، ديون أرقتني وهموم ضايقتني. يقول: ديون وعلي هموم. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أعلمك كلمات؟ إن أنت قلتهن أذهب الله عنك همك وقضى دينك. قال: بلى يا رسول الله، علمني. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. خرج أبو أمامة من الباب فلقيه صلى الله عليه وسلم بعدها، قال: يا أبا أمامة، يسأل عن حاله. قال: يا رسول الله، أبشرك فقد قضى ديني وفرج همي. أبشرك يا رسول الله فقد قضى ديني وفرج همي. وإن كان في سند هذه القصة مقال، لكن في صحيح البخاري عن أنس قال: كان صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. الدعاء الثالث ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب. الكرب هو الهم الشديد الذي يأخذ بنفس الإنسان، قال كان صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب بقوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. يكثر صلى الله عليه وسلم عند الكرب الهم الذي يأخذ بنفسه أن يدعو بمثل هذه الدعوات. هذه الأدعية الثلاث ما يحتاج تأتيني بعد المحاضرة وتقول اكتبها لي، لا، موجودة في حصن المسلم وليست بالأوردو باللغة العربية، لكن يسع الإنسان أن يضع حصن المسلم في جيبه ويقرأ مثل هذه الأدعية ويجعل اللجوء الأصلي ويجعل كربه وهمه يكشف بين يدي الله. الله ترى أرحم بنا من كل أحد. أنا أقرأ البارحة في سورة النساء، يقول الله جل وعلا، اسمع ماذا يقول لي لأبي وأبيك، قال يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. قلت أنا تدبرا، قلت فالله يوصي آباءنا بنا مما يدل على أنه سبحانه أرحم بنا منهم. الله يقول يوصي آباءنا، يوصي آباءنا بنا خيرا، يوصيكم الله في أولادكم مما يدل على أن الله أرحم بنا من أنفسنا. الجع لجوك إلى الله سبحانه وتعالى في سجدة أشكو بث هموم، اكثر الله هو الملك الوحيد جل وعلا، الملك الذي له الملك المطلق الذي تدخل عليه بلا استئذان، بلا استئذان تدخل على الله جل وعلا، اشكو ليه همك. الله رحم بك من نفسك، رحم بك من نفسك، من نفسك التي بين جنبيك. هل هناك أحد أحرص منك على نفسك؟ الله، الله سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك. اجعل شكواك إليه، اطرح ما تشتكي من هم وحزن بين يدي الله. ترى والله يا إخواني بعض المشاكل والمصائب التي تصيبنا وإن لم تنجلي وإن لم تنكشف، لكن ما أن يتوضأ الإنسان ويركع ركعتين لله وهو ساجد إلا ويشعر بانشراح الصدر، لأن الذي يملك مصيبتك ويملك كشفها الله وحده. إذن المفتاح الثالث اجعل شكواك إلى الله. هذه ثلاثة مفاتيح يسر الله لنا إرادها والاستفادة مما جاء فيها من النصوص. المفتاح الأول الرضا والتسليم بما يقدره الله سبحانه وتعالى ويقضيه على عبده، وأما الأمر الثاني اجعل الآخرة نصب عينيك، وكل مصيبة تبتلى بها في الدنيا اجعلها في ميزان الآخرة، اجعلها في ميزان الآخرة، واعرف ما يقدمك وما يؤخرك عند الله. وأما المفتاح الثالث فالدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أرجو من الله جل وعلا أن يوسع علينا وعليكم في أرزاقنا ويكشف همومنا وغمومنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.